أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: والمصباح إن مات ليلا في المشهور ولا شاهد له بخصوصه وروي ضعيفا دوام الإخراج. لا زال الكلام أنه من أحكام الاعتبار هو استحباب جملة من الأمور، منها أن يسرج له إن مات ليلا. ويستدل له برواية عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا، قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام. ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق، ثم لا أدري ما كان. الرواية تدل على أن الإمام الصادق عليه السلام بعد وفاة أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر أبو عبد الله بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله، يعني بعد وفاة أبيه أسرج في البيت وبقي هذا السراج إلى أن توفي الإمام الصادق عليه السلام. هذا اللي يقول الشارح: وروي ضعيفا دوام الإسراج، يعني أن وضع السراج يستمر ما بعد وفاته في البيت الذي كان يسكنه. ثم أمر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله. فأيضا أسرج في بيت أبي عبد الله صادق عليه السلام إلى أن أخرج الإمام أبو الحسن عليه السلام إلى العراق، ثم لا أدري ما كان. وهذه الرواية لا تدل على استحباب المصباح إن مات ليلا، ولكن تدل على دوام الإسراج، والرواية مع ذلك ضعيفة. وبعضهم ادعى بأن ما روي عن الأئمة عليه السلام في مثل هذه الرواية يمكن أن يقال أنها مخصوصة بتعظيم من كان في حياته نورا يطلع به كوجود الأئمة عليهم السلام، والقضية ليست عامة، فلا يمكن أن يستدل بها على استحباب المصباح إن مات ليلا أو دوام الإسراج. على كل حال، استنادا على هذه الرواية ذهبوا إلى هذا الاستحباب. لذلك يقول: والمصباح إن مات ليلا في المشهور، يعني هذا هو الرأي المشهور، والكثير من أصحاب عمل على ذلك، ولا شاهد له بخصوصه، أن يكون المصباح إذا مات ليلا بهذا الخصوص ليس هناك رواية. يقول: وروي ضعيفا دوام الإسراج. نعم، الرواية وردت في دوام الإسراج عند الأئمة عليهم السلام في هذه الرواية التي قرأناها، وقلنا أنه بعضهم قال أنها مختصة بمن كان في حياته نورا يستضاء به وكان له أثر، فمن باب التعظيم هذه الشخصيات يسرج له في بيته بعد وفاته. ثم يقول ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره. ويستدل بإغماض العينين على رواية أبي كهمش يقول حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحيه وغمضه وغطى عليه الملحفة. وفي روايات كثيرة عن الأئمة عليه السلام أنه يقول فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني إلى آخره، فالتغميض وارد في بعض الروايات. لذلك يقول ولتغمض عيناه بعد موته معجلا، يعني التعجيل بإغماض العين لئلا يقبح منظره، ويطبق فوه كذلك أي معجلا. وكذا يستحب شد لحييه بعصابة اللحيين، يعني منبت اللحية. وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لئلا يسترخي. وتمد يداه إلى جنبه. وساقاه، يعني أيضا وتمد ساقاه إن كانتا منقبضتين. ما هو التعليل؟ يقول التعليل ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن. والقضية معللة بهذا التعليل، وإلا ليس هناك نص على أن تمد يداه إلى جنبه وإلى آخره. نعم، الرواية السابقة رواية أبي كهمش لما حضره الموت شد لحيه وغمضه وغطى عليه الملحفة. ربما يقال كما قال بعضهم بأنه اطباقه وشد اللحين بإصابة، هذا المطلب موجود في بعض الروايات كهذه الرواية، أو أنه المراد يكون منه واحد وهو إغماض العينين وإطباق الفم. رواية أبي كامش المتقدمة تدل عليها عندما يقول فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه، ولكن بإصابة ما ورد في الروايات بإصابة، ولكن فسروا هذه الروايات أن شد اللحيين لا، يعني قد لا يتيسر إلا أن يكون ذلك بإصابة، والأمر سهل في باب الاستحباب. ثم يقول ويغطى بثوب للتأسي ولما فيه من الستر والصيانة. المقصود بذلك هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فإنه ورد مثلا في خبر الحارث ابن يعلى ابن مرة عن أبيه عن جده يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر بثوب، ورسول الله صلى الله عليه وآله خلف الثوب، وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه. يقول ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه، يعني أن تعجيل التجهيز من إكرام الميت. وورد بذلك مرسلة الفقيه يقول كرامة الميت تعجيله، فورد في الروايات أن تعجيل تجهيز الميت هذا إكرام للميت. يقول إلا مع الاشتباه، يعني إلا مع اشتباه الموت، يعني أنه لم يحصل اليقين بأنه توفي، قد يشتبه بوفاته. يقول إلا مع الاشتباه، يعني أن التعجيل في حال الاشتباه لا يجوز، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه. فإذا اشتبه أنه مات هذا الإنسان أو لا، يعني لم يتيقن بموته، يقول فيصبر عليه 3 أيام إلا أن يعلم قبلها للتغير وغيره. المقصود بأن يصبر عليه 3 أيام يعني حتى يحصل اليقين بوفاته، وإلا إذا لم يتيقن بوفاته فلا يجوز التعجيل بتجهيزه، لأنه ربما لم يتوفى بعد. والتقييد بال3 أيام، خصوص هذا التقييد بال3 أيام، ورد في المسعوق والغريق ونحوهما في بعض الروايات، مثل رواية هشام ابن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المسعوق والغريق قال ينتظر به 3 أيام إلى أن يتغير قبل ذلك، إلا أن يتغير قبل ذلك. وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام 5 ينتظر بهم إلى أن يتغيروا، الغريق والمسعوق والمبطون والمهدوم والمدخن ومثلها غيرها. كثير روايات في هذا الباب تقيد الانتظار ب3 أيام، وإن كان في بعض الروايات خصها بالغريق أو المسعوق إلى آخره، ولكن التعليل هو أن يحصل اليقين بموته. فإذا كان هذا التعليل يمكن التعميم لجميع حالات التي يحصل فيها الاشتباه في موت الميت، ولكن طبعا هناك استثناء ذكره الشارح، وهذا استثناء أيضا واضح، يعني يصبر عليه 3 أيام إلا أن يعلم قبلها، يعني إلا أن يعلم موته قبلها قبل 3 أيام. الضمير يرجع على 3 أيام، إلا أن يعلم يعني بموته قبلها قبل 3 أيام لتغير، يعني يعلم بالموت بسبب تغير يحصل في جسد الميت، لتغير وغيره من أمارات الموت كانخساف صدغيه، الصدغ ما بين العين والأذن، هذه المنطقة تسمى الصدغ، فله صدغين، انخساف الصدغين أمارة من أمارات الموت. فإذا وجد أمارة من أمارات الموت حينئذ يمكن أن لا ينتظر 3 أيام كانخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه، أي الخصيتين، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، يعني جلدة الأنثيين ونحو ذلك، يعني أي علامة أو أمارة تدل على أن هذا المحتضر توفى، فحينئذ لا يحتاج إلى الانتظار 3 أيام. ثم يقول ويكره حضور الجنب والحائض عنده لتأذي الملائكة بهما. كراهة حضور الجنب والحائض مذكور بهذا التعليل أيضا الذي ذكره الشارح في بعض الروايات، منها رواية علل الشرائع قال لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما، فعلل أن حضور الجنب والحائض عند المحتضر هذا الحضور يحصل به أذية للملائكة، لذلك يقول لتأذي الملائكة بهما يعني بحضور الجنوب والحائض، وغاية الكراهة تحقق الموت، يعني غاية يعني نهاية أمد الكراهة، أن الحكم بالكراهة يبقى ساري ما دام لم يمت، فإذا مات انتهى أمد الكراهة، فإذا مات يعني لا يكره حضورهما، لأنه الرواية تقول عند التلقين لا يحضر الجنوب والحائض، وغاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة، كأنه إذا تحقق الموت انصرفت الملائكة، يعني أخذت الروح إلى عالمها وانصرفت الملائكة، فبعد ليس وجود لملائكة حتى تتأذى من حضور الجنوب والحائض. طبعا هذا واضح أن كراهة حضور الجنوب والحائض عند المحتضر، لذلك ويكره حضور الجنوب والحائض عند أي عند المحتضر وليس عند الميت، لذلك يقول أنه غاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة. ثم يقول وطرح حديد على بطنه في المشهور ولا شاهد له من الأخبار، وضع حديد على بطن الميت، ليس هناك نص بهذا المعنى. نعم ذكر الشيخ في التهذيب ذكر هذه العبارة، قال سمعنا سمعناه مذاكرة من الشيوخ، يعني من أساتذتهم سمعوا هذا المعنى وهو كراهة طرح الحديد على بطن الميت، ولكن ليس له نص فيما بين أيدينا من الروايات، ولكن ذكروا لأنه هذا هو المشهور وأخذ به الأصحاب. يقول بطرحه يعني ويكره أيضا طرح حديد على بطنه في المشهور ولا شاهد له من الأخبار ولا كراهة في وضع غيره في وضع غير الحديد، يعني إذا التزمنا بالكراهة فقط كراهة وضع الحديد على بطنه، لأن المشهور أخذ بذلك ومشايخهم قالوا بذلك وإن لم يكن هناك خبر في البين. أما غير الحديد ولا كراهة في وضع غير الحديد للأصل، وقيل يكره، بعضهم قال بكراهة أي شيء يوضع على بطنه، وبعضهم قال لا غير الحديد ليس هناك كراهة، لأن الأصل عدم الكراهة ما لم يثبت بالدليل، وحيث لا دليل فلا يقال بكراهة وضع غير الحديد على بطنه. إلى هنا انتهينا من الأمر الأول من أحكام الأموات وهو أحكام الاحتضار. الآن يأتي كلام المصنف في الأمر الثاني من أحكام الأموات وهو الغسل. يقول ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم. في وجوب تغسيل كل ميت مسلم، الروايات الواردة في المقام على صنفين، الصنف الأول روايات مطلقة في وجوب تغسيل الميت مطلقا، فهناك عموم في الرواية على أنه عموم على وجوب غسل كل ميت مطلقا، وصنف ثاني من الروايات تنهى عن غسل الكافر ومن بحكمه، تنهى عن غسل الكافر. لذلك أخذ الفقهاء على أن الأصل هو غسل الميت إلا ما خرج بالدليل، لذلك بعض ما يذكرونه ليس هناك دليل يدل عليه، ولذلك بعض المسائل مختلفة فيها بين الفقهاء. فإذا إطلاق وعموم الروايات الواردة في وجوب تغسيل الميت قالوا أن الأصل وجوب تغسيل الميت إلا ما خرج بالدليل. في الروايات تغسيل الميت مثل موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الميت واجب، وبهذا المعنى عدة روايات. هذا رواية الصنف الأول. أما رواية الصنف الثاني التي تنهى عن غسل غير المسلم فأيضا فيها عدة روايات، منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال عليه السلام لا يغسله مسلم. لاحظوا ورد النهي، لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه، حتى إذا كان ذلك الميت النصراني، إذا كان أب المسلم أيضا لا يفعل به ذلك. فإذا وعدة روايات في هذا الباب تنهى عن تغسيل غير المسلم، لذلك قيدوا بهذا القيد قال ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه، يعني مسلم حكما. مثال ذلك كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم، والعلة هو التبعية، الطفل والمجنون المتولد من مسلم يتبع أباه في الديانة فيحكم عليه أنه مسلم للتبعية، والسيرة السيرة المتشرعة السيرة القطعية جارية على ذلك، ولم يصدر ردع من الشارع عن هذه السيرة. فإذا السيرة الجارية على أن الطفل أو المجنون طالما أبوه مسلم فيحكم بإسلامه بالتبعية، سيرة المتشرعة جارت على ذلك ولم يرد ردع من الشارع، فإذا يكشف من ذلك أن هذه السيرة منضاة من قبل المشرع. يقول ولقيط دار الإسلام، أيضا هذا يقول مسلم حكما، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه، لاحظوا لقيط دار الإسلام، اللقيط في دار الإسلام يحكم بإسلامه لأنه في دار الإسلام، يعني كأنه تبعيته إلى البيئة والمجتمع الذي هو فيه. أكثر من ذلك يقول أو دار الكفر، لقيط دار الكفر وفيها يعني وفي دار الكفر مسلم يمكن تولده منه، يمكن أن يكون ذلك اللقيط متولد من ذلك المسلم، يعني مع وجود احتمال يكفي في أنه يكون له حكم المسلمين، فيجب تغسيله ودفنه وإجراء جميع تجهيزات الميت عليه. هذا طبعا للأصل الذي ذكرناه، الأصل وجوب تغسيل كل ميت لأنه النصوص مطلقة في هذا الباب إلا ما خرج بالدليل، ومع احتمال أن يكون متولدا من مسلم فلا يمكن الحكم بكفره، فلذلك يجب تغسيله. لا، مجرد احتمال كونه مسلم لا يمكن الحكم بكفره ويجب تغسيله، يعني لاحظوا مجرد الاحتمال هذا كله إكرام له لأنه مسلم، يعني إكرام للإسلام، مجرد الاحتمال يكرم هذا الإنسان ويجهز لتجهيز المسلمين. لذلك يقول ولقيط دار الإسلام، يعني ولقيط دار الإسلام قد يكون كافر، ولكن طالما في دار الإسلام مجرد احتمال كونه مسلم يكفي، لأنه الأصل وجوب تقتل كل ميت إلا ما خرج بالدليل، وليس عندنا دليل على أنه هذا كافر فيجب تقتله. وكذلك دار الكفر قضية بعد أكثر، لقيط دار الكفر لمجرد احتمال أن يكون متولدا من مسلم، إذا كان هناك مسلم موجود في دار الكفر. ثم يقول والمثلي بيد المسلم، بعد هذا بعض الفقهاء ذهب إلى أكثر من ذلك، يقول والمثلي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام كما هو مختار المصنف. يعني بعضهم كما يقول المصنف قال ذلك، بعضهم قال أن المثلي بيد المسلم تابع للمسلم في الديانة. لاحظوا مثل تبعية، افترضوا مثلا المجنون أو الطفل لأبيه أو لدار الإسلام، هنا يقول له حتى المثلي بيد المسلم، وإن كان مسألة خلافية، ولكن بعضهم منهم المصنف الماتن ذهب إلى أن المثلي بيد المسلم تابع له في ديانته. لذلك يقول والمثلي بيد المسلم على القول بتبعيته، يعني تبعية المثلي لمن سباه المسلم في الإسلام كما هو مختار المصنف، وإن كان المثلي ولد زنا. يعني بعد ما له علاقة مسألة الزنا، لأن المدار هو الكفر والإسلام، الزنا لا علاقة له بذلك، والعلة هنا خصوص هذا الحكم هو التبعية، تبعية المثبي للمسلم الذي سباه. فبعد لا يختلف حكم سواء كان ولد زنا أو لا. وفي المتخلف من ماء الزاني المسلم نظر. زين. الآن يتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهو أنه ابن الزاني المتولد من الزنا إذا كان الزاني مسلم هل يتبعه أو لا؟ قال فيه نظر. وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر. نظر من أي شيء؟ يعني له وجهان، قد يقال بعدم إلحاق أو عدم تبعية الولد لأبيه وإلحاق بهذه الأحكام، وقد يقال بالإلحاق. من انتفاء التبعية شرعا، هذا من انتفاء، هذا الدليل عدم الإلحاق، يعني دليل عدم إلحاق ابن الزاني المسلم بهذه الأحكام دليله ما هو؟ من انتفاء التبعية شرعا أن ابن الزنا غير تابع لأبيه، الولد الثلاث والعاهل الحجر، ف شرعا غير تابع، فيمكن بهذا الدليل أن يقال أنه لا يلحق بهذه الأحكام ابن الزاني المسلم. ومن تولده منه حقيقة، وقد يقال لا، أنه ملحق بهذه الأحكام، يعني يلحق بالمحكوم بهذه الأحكام، فابن الزاني المسلم يلحق بأبيه بدليل شنو؟ بدليل ومن تولده منه حقيقة، يعني لأنه تولد من حقيقة، لأن هذا المتولد من ماء هذا المسلم، فإذا من ماءه فحقيقة متولد منه. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني وكونه ولدا لغة، الآن عرفا ولغة هذا يقال أنه هذا ولد فلان، فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه. هنا في القضية لابد من الالتفات إليها، وهو إذا كان ولده حقيقة تثبت له جميع الأحكام، جميع أحكام الولد الحقيقي، يعني الولد الشرعي إلا ما خرج بالدليل. لذلك يقولون في باب أنه الميراث والبنوة تنتفي ولكن باقي الأحكام لابن الزنا تثبت له، ومنها لذلك يحرم على الزاني نكاحه لو كان بنتا. يعني يرتبون أثر منها حرمة النكاح مثلا، فيترتب أثر على ذلك، وإن كان يمنع من بعض الآثار كما في باب الميراث لا يرث منه. ففي بعض الموارد يترتب الأثر وفي بعض الموارد لا يترتب الأثر، لذلك هذا صار شبه عند بعض الفقهاء، وصار هذا الخلاف في أنه ابن الزاني المسلم هل يلحق به فيجب تغسيله أو لا. ثم يقول ويستثنى من المسلم من حكم بكفره، يعني كما عندنا وجوب تغسيل المسلم ومن بحكمه، عندنا أدلة بالنهي عن تغسيل غير المسلم أو بتعبير آخر الكافر، هنا أيضا نقول الكافر ولو حكما، كما قلنا المسلم ولو حكما يجب تغسيله، في الكافر نقول أيضا هناك نهي عن تغسيل الكافر ولو حكما. يقول ويستثنى من المسلم من حكم بكفره، يعني فهو كافر حكما، من الفرق كالخارجي، يعني من الفرق الإسلامية، يعني بظاهرهم الإسلام، كالخارجي والناصبي والمجسم، وإنما ترك أي المصنف استثناءه، استثناء هؤلاء لخروجه عن الإسلام حقيقة، وإن أطلق عليه ظاهرا، وإن أطلق عليه ظاهرا، ظاهرا الناصبي والخارجي يطلق عليه مسلم ولكنه حقيقة خارج عن الإسلام، لذلك المصنف لم يحتاج إلى بيان هذا الاستثناء. يقول ويدخل في حكم المسلم الطفل ولو سقطا إذا كان له 4 أشهر. في حكم السقط هناك روايات، طبعا سقط فيها 3 لغات بكسر السين وفتحها وضمها، ممكن تقول سقط أو سقط أو سقط، فيها 3 لغات كما في مختار الصحة وغيره من كتب اللغة. على كل حال في هذا الحكم عدة روايات، والقضية أيضا إجماعية، هناك إجماع عند الفقهاء على وجوب تغسيل السقط وأنه بحكم المسلم. منها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام السقط إذا تم له 4 أشهر غسل. فطبعا الرواية صريحة فصيحة في أن وجوب تغسيل السقط إذا كان له 4 أشهر، يعني السقط بهذا التقييد إذا كان له 4 أشهر، لأن الرواية هكذا تقول، تقول السقط إذا تم له 4 أشهر غسل. لذلك يقول ولو سقطا إذا كان له 4 أشهر ولو كان دونها، يعني دون 4 أشهر، لف في خرقة ودفن بغير غسل. طبعا هناك إجماع على أنه ما دون 4 يلف في خرقة ويدفن من غير غسل، يعني ليس هناك نص أنه يلف بخرقة، ولكن من هذه الرواية مثلا أصدق إذا تم له 4 أشهر غسل، فبالمفهوم يعني إذا لم يتم له 4 أشهر فلا يغسل. يعني الأمور الأخرى طبعا الدفن وكذا يلحق حكم كل من وجب غسله وجب دفنه وإلا فلا، تلحق حكم الغسل بالدفن والتجهيزات الأخرى، ولكن لف بخرقة هذا لم يرد في نص، وإنما الإجماع فقط عندنا إجماع في هذا على أنه ما دون 4 أشهر يلف بخرقة ويدفن بغير غسل. ثم يدخل المصنف في بيان كيفية الغسل بقوله بالسدر أي بماء مصاحب لشيء من السدر. والحمد لله رب العالمين.